الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه ولي الصالحين المتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. فهذا هو المجلس السابع من المجالس العصرية والأخيرة إن شاء الله في هذه الدورة الصيفية المباركة المخصصة لرسائل الإمام مفتي الأنام شيخنا وشيخ مشايخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. كنا قد بدأنا بكتاب حكم إعفاء اللحية وخبر الآحاد، ولازلنا في ما ذكره الشيخ من أقوال أهل العلم في حجية خبر الآحاد في العمل، وأن خبر الآحاد ليس على نوع واحد، فمنه ما يفيد العلم والعمل وهو ما احتف بالقرائن، ومنه ما هو مفيد للعمل، ومنه ما هو مفيد للظن، ونقل أقوال أهل العلم في ذلك. وقفنا على نقله لقول العلامة ابن القيم رحمه الله، فنبدأ على بركة الله حيث وقفنا، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه، ولا أما بعد، اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، وقد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة في هذا المقام كلاما جيدا عظيما النفع ننقله للقراء لعظم فائدته ومسيس الحاجة إليه في هذه المسألة وغيرها، وهذا نصه. وأما المقام الرابع وهو إفادتها للعلم واليقين، فنقول بالله التوفيق: الأخبار المقبولة في باب الأمور الخبرية العلمية أربعة أقسام، أحدها متواترا لفظا ومعنى، والثاني أخبار متواترة معنا وإن لم تتواتر بلفظ واحد، الثالث أخبار مستفيضة متلقاة بالقبول بين الأمة، الرابع أخبار آحاد مروية بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط عن مثله حتى تنتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأما القسمان الأولان فكالأخبار الواردة في عذاب القبر والشفاعة والحوض ورؤية الرب تعالى وتكريم عباده يوم القيامة، وحديث علوه فوق سماواته على عرشه، وحديث إثبات العرش، والأحاديث الواردة في إثبات المعاد والجنة والنار، وذلك مما يعلم بالاضطرار أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بها، كما يعلم بالاضطرار أنه جاء بالتوحيد وفرائض الإسلام وأركانه، وجاء بإثبات صفات الرب تبارك وتعالى. فإنه ما من باب من هذه الأبواب إلا وقد تواتر فيه المعنى المقصود عن النبي صلى الله عليه وسلم تواترا معنويا لنقل ذلك عنه بعبارات متنوعة من وجوه متعددة يمتنع بمثلها في العادة التواطؤ الكذب عمدا أو سهوا.
طبعا هذا التواتر قد لا يعلمه عامة الناس، بل قد لا يعلمه عامة طلبة العلم، ولكن هذا التواتر حاصل عند علماء الاختصاص من ذوي الدراية والرواية.
قال رحمه الله: وإذا كانت العادة العامة والخاصة المعهودة من حال السلف الأمة وخلفها تمنع التواطؤ على الاتفاق على الكذب في هذه الأخبار ويمتنع في العادة وقوع الغلط فيها، أفادت العلم اليقين. ثم للناس في حصول العلم به طريقان، أحدهما أنه ضروري والثاني أنه نظري. فأصحاب الضروري يستدلون بحصول العلم لهم ضرورة على حصول التواتر الموجب له، وأصحاب النظر يعكسون الأمر ويقولون: نحن نستدل بتواتر المخبرين على إفادة العلم. والطريق الأول أعلى التقديرين، فكل عالم بهذه الأحاديث وطرقها ونقلتها وتعددها يعلم علما يقينا لا شك فيه، بل يجد نفسه مضطرا إلى ثبوتها أولا وثبوت مخبرها ثانيا، ولا يمكن دفع هذين العلمين عن نفسه. العلم الأول ينشأ من جهة معرفتي بطريق الأحاديث وتعددها وتباين طرقها واختلاف مخارجها وامتناع التواطؤ زمانا ومكانا على وضعها، والعلم الثاني ينشأ من جهة إيمانه بالرسالة وأن الرسول صلى الله عليه وسلم صادق فيما يخبر به، وهذا عند أهل العلم أعظم من علم الأطباء بوجود بقراط وجالينوس، فإنهما من أفاضل الأطباء وأعظم من علم النحاة بوجود سيبويا والخليل والفراء وعلمهم بالعربية، ولكن أهل الكلام وأتباعهم في الغاية من قلة المعرفة بالحديث وعدم الاعتناء به، وكثير منهم بل أفضلهم عند أصحابي لا يعتقد أنه روي في الباب الذي يتكلم فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، أو يظن أن المروي فيه حديث أو حديثان كما يجد لأكابر شيوخ المعتزلة. كأبي الحسين البصري يعتقد أنه ليس في الرؤية إلا حديث واحد وهو حديث جرير، ولم يعلم أن فيها ما يقارب 30 حديثا، وقد ذكرها في كتاب صفة الجنة حادي الأرواح. فإنكار هؤلاء لما علمه أهل الوراثة النبوية من كلام نبيهم أقبح من إنكار ما هو مشهور من مذاهب الأئمة عند أتباعهم. وما يعلم أن كثيرا من الناس قد تطرق سمعه هذه الأحاديث ولا تفيده علما، لأنه لم تجتمع طرقها وتعددها واختلاف مخارجها في قلبه، فإذا اتفق له إعراض عنها أو نفرة عن روايتها وإحسان ظن بمن قال بخلافها أو تعارض خيال شيطاني يقول بقلبه، فهناك يكون الأمر كما قال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. فلو كانت أضعاف ذلك لم تحصل لهم إيمانا ولا علما، وحصول العلم في القلب بموجب التواتر مثل الشبع والري ونحوهما، وكل واحد من الأخبار يفيد قدرا من العلم، فإذا تعدت الأخبار وقويت أفادت العلم إما للكثرة وإما للقوة وإما لمجموعهما، كما يحصل الشبع إما بكثرة أو بقوة إما بكثرة أو بقوة المأكول وإما لمجموعهما. والعلم بمخبر الخبر لا بمخبر الخبر لا يكون بمجرد سماع حروفه، بل بفهم معناه مع سماع لفظه. فإذا اجتمع في قلب المستمع لهذه الأخبار العلم بطريقها ومعرفة حال رواته وفهم معناه، حصله العلم الضروري الذي لا يمكنه دفعه. ولهذا كان جميع أئمة الحديث الذين لهم لسان وصدق في الأمة قاطعين بمضمون هذه الأحاديث شاهدين بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، جازمين بأن من كذب بها أو أنكر مضمونها فهو كافر.
يعني علماء الحديث، علماء الرواية، علماء الدراية، لو قيل لأحدهم احلف أن الحديث الفلاني صحيح، ليس عنده أي غضاضة بالحلف بذلك. ولذلك اليقين الحاصل عند علماء الحديث في ثبوت الأحاديث هو أعظم من اليقين الحاصل عند الأطباء من العلم المستفاد من علم بقراط وجالينوس ونحوهما، لأن علم بقراط وجالينوس منقول من غير إسناد، وإنما تلقفه أهل الطب جيلا عن جيل، وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم متلقات من طريقين: من طريق التلقف ومن طريق الإسناد. والعلم اليقيني الحاصل عند علماء الحديث بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أوثق وأيقن من العلم الحاصل عند علماء العربية المستفاد من علم سيبويه والخليل ونحوهم. فإذا المرجع في ذلك هم أهل الرواية والدراية. نعم.
قال رحمه الله: ما علم من له اطلاع على سيرتهم وأحوالهم بأنهم من أعظم الناس صدقا وأمانة وديانة وأوفرهم عقولا وأشدهم تحفظا وتحريا للصدق ومجانبة للكذب، وأن أحد منهم لا يحابي في ذلك أباه ولا ابنه ولا شيخه ولا صديقه، وأنهم حرروا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحريرا لم يبلغه أحد سواهم، لا من الناقلين عن الأنبياء ولا عن غير الأنبياء، وهم شاهدوا شيوخهم على هذه الحال وأعظم، وأولئك شاهدوا من فوقهم من كذلك وأبلغ، حتى انتهى الأمر إلى من أثنى الله عليهم أحسن الثناء وأخبر برضاه عنهم واختياره لهم واتخاذه إياهم شهداء على الأمم يوم القيامة. ومن تأمل ذلك أفاده علما ضروريا بما ينقلون عن نبيهم أعظم من كل علم ينقله كل طائفة عن صاحبه، وهذا أمر وجداني عندهم لا يمكنهم جحده، بل هو بمنزلة ما يحسنه من الألم واللذة والحب والبغض، حتى أنهم يشهدون بذلك ويحلفون عليه ويباهرون من خالفهم عليه. إلى أن قال: فصل. خبر الواحد بحسب الدليل الدال عليه، فتارة يجزم بكذبه لقيام دليل كذبه، وتارة يظن كذبه إذا كان دليل كذبه ظنية، وتارة يتوقف فيه فلا يترجح كذبه ولا صدقه إذا لم يقم دليل أحدهما، وتارة يترجح صدقه ولا يجزم به، وتارة يجزم بصدقه جزما لا يبقى معه شك. فليس خبر كل واحد يفيد العلم ولا الظن، ولا يجوز أن ينفي عن خبر الواحد مطلقا أنه يحصل العلم به، فلا وجه لإقامة الدليل على أن الخبر الواحد لا يفيد العلم إلا اجتمع نقيضان، بل نقول خبر الواحد يفيد العلم في مواضع. أحدها خبر من قام الدليل القطعي على صدقه، وهو خبر الواحد القهار جل وعلا وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم في كل ما يخبر به. الثاني خبر الواحد بحضرة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يصدقه كخبر الحبر الذي أخبر بحضرة الذي أخبر بحضرة الرسول كخبر الحبر الذي أخبر بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يضع السماوات على أصبع والأراضين على أصبع والشجر على أصبع، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا له، وكخبر من أخبره أنه رأى السد مثل البر المخبر كذا شيخنا
لا مثل البر المخبز
بالزاي
وكخبر
من أخبره أنه رأى السد مثل البر المخبز فقال قد رأيته. ومن هذا ترتيبه صلى الله عليه وسلم على خبر المخبر له مقتضى كغزوه من أخبره بنقض قوم العهد، وخبر من أخبره عن رجل أنه شتمه ونال من عرضه فأمر بقتله، فهذا تصديق للمخبر بالفعل. وقد كان صلى الله عليه وسلم يقطع بصدق أصحابه كما قطع بصدق تميم الداري لما أخبره بقصة الدجال، وروى ذلك عنه على المنبر، ولم يقل أخبرني جبريل عن الله، بل قال حدثني تميم الداري. ومن له أدنى معرفة بالسنة يرى هذا كثيرا، فما يجزم بصدق أصحابه ويترتب على أخبار مقتضاها من المحاربة والمسالمة والقتل والقتال. ونحن نشهد بالله ولله شهادة على البت والقطع لا نمتري فيها ولا نشك على صدقهم، ونجزم به جزما ضروريا لا يمكننا دفع نفوسنا. ومن هذا أنه كان يجزم بصدقهم فيما يخبرونه به من رؤيا المنام، ويجزم لهم بتأويلها ويقول إنها رؤيا حق، وأثنى الله تعالى عليه بذلك في قوله ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، فأثنى عليه ومدحه بتصديقه لمن أخبره من المؤمنين. ومن هذا إخبار الصحابة به بعضهم بعضا، فإنهم كانوا يجزمون بما يحدث به أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقل أحد منهم لمن حدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خبرك خبر واحد لا يفيد العلم حتى يتواتر، وتوقف من توقف منهم حتى عضده آخر منه، ولا يدل على رد خبر واحد عن كوني خبرا واحد، إن وإنما كان يستثبت أحيانا نادرة جدا إذا استخبر، ولم يكن أحد من الصحابة ولا أهل الإسلام بعدهم يشكون فيما يخبر به أبو بكر الصديق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وأبو ذر ومعاذ بن جبل وعبادة بن الصامت عبد الله بن عمر وامثالهم من الصحابة رضوان الله عليهم، بل كانوا يشكون في خبر أبي هريرة رضي الله عنه مع تفرده بكثير من الحديث، ولم يقل له أحد منهم يوما واحدا من الدهر خبرك خبر واحد لا يفيد العلم، وكان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل في صدورهم من أن يقابل بذلك، وكان المخبر لهم أجل في أعينهم وأصدق عندهم من أن يقولوا له مثل ذلك، وكان أحدهم إذا روى لغيره حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصفات تلقاه بالقبول واعتقد تلك الصفة به على قطع واليقين، كما اعتقد رؤية ربي وتكليمه ونداءه يوم القيامة لعباده بالصوت الذي يسمعه البعيد كما يسمع القريب، ونزوله إلى السماء الدنيا كل ليلة وضحكه وفرحه وإمساك سماواته على إصبع من أصابع يدي وإثبات القدم له. من سمع هذه الأحاديث ممن حدث بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن صاحب اعتقد ثبوت مقتضاها بمجرد سماعها من العدل الصادق، ولم يرتب فيها حتى أنهم ربما ثبتوا في بعض أحاديث الأحكام حتى يستظهروا بآخر، كما استظهر عمر رضي الله عنه برواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه على خبر أبي موسى رضي الله عنه، وكما استظهر أبو بكر رضي الله عنه برواية محمد بن مسلمة رضي الله عنه على رواية المغيرة بن شعبة في توريث الجدة، ولم يطلب أحد منهم الاستظهار في رواية أحاديث الصفات البتة، بل كانوا أعظم مبادرة إلى قبولها وتصديقها والجزم بمقتضاها وإثبات الصفات بها من المخبر لهم بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن له أدنى إلمام بالسنة والتفات إليه يعلم ذلك، ولولا وضوح الأمر في ذلك لذكرنا أكثر من 100 موضع. فهذا الذي اعتمده نفاة العلم عن أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم خرقوا به إجماع الصحابة المعلوم بالضرورة وإجماع التابعين وإجماع أئمة الإسلام، ووافقوا به المعتزلة والجهمية والرافضة والخوارج الذين انتهكوا هذه الحرمة، وتبعهم بعض الأصوليين والفقهاء وإلا فلا يعرف لهم سلف من الأئمة بذلك، بل صرح الأئمة بخلاف قولهم. فممن نص على أن خبر الواحد يفيد العلم مالك والشافعي وأصحاب أبي حنيفة وداود بن علي وأصحابه كأبي محمد بن حزم، ونص عليه الحسين بن علي الكرابيسي والحارث بن أسد المحاسبي. قال ابن خويزمنداد في كتاب أصول الفقه: وقد ذكر خبر واحد لم يروي إلا الواحد والاثنان. ويقع بهذا الضرب أيضا العلم الضروري، نص على ذلك مالك، وقال أحمد في الحديث الرؤية: نعلم أنها حق ونقطع على العلم بها. وكذلك روى المروذي قال: قلت لأبي عبد الله رحمه الله: ها هنا إثنان يقولون إن الخبر يوجب عملا ولا يوجب علما، فعابه وقال: لا أدري ما هذا. وقال القاضي: وظاهر هذا أنه يسوى بين العلم والعمل. وقال القاضي في أول المجرد: خبر الواحد يوجب العلم إذا صح سنده ولم تختلف الرواية فيه وتلقته الأمة بالقبول، وأصحابنا يطلقون القول فيه أنه يوجب العلم وإن لم نتلقه بالقبول. قال: والمذهب على ما حكيت لا غير وعلى ما حكيت لا غيره، إلى أن قال: وصرحت الحنفية في كتب بأن الخبر المستفيض يوجب العلم، ومثلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث. قالوا: مع أنه إنما روي من طريق الآحاد. قالوا: ونحو حديث ابن مسعود في المتبايعين إذا اختلف أن القول قول البائع أو يترادان. قالوا: ونحو حديث عبد الرحمن بن عوف في أخذ الجزية من المجوسي. قالوا: وكذلك
حديث، يعني حديث عبد الرحمن بن عوف في أخذ الجزية من المجوسي حديث آحاد، لكنه يفيد العلم اليقين. ولذلك تفصيل ابن القيم في أن أخبار الآحاد يفيد العلم اليقيني مطلقا أو لا يفيد إلا الظن مطلقا خطأ، والصواب هو التفصيل الذي ذكره ابن القيم رحمه الله، وهو أن أخبار الآحاد إذا كان من الثقات العدول الذين لم يختلف فيهم الأمة والعلماء وعلماء الملة أهل الرواية والدراية، فإنه لا يشك أحد أنه يفيد العلم. كذلك خبر الواحد المحتف بالقرائن مفيد العلم، كذلك خبر الواحد الذي رواه الأئمة مفيد العلم، ونحو ذلك. نعم.
قال رحمه الله: قالوا: وكذلك حديث المغيرة بن شعبة محمد بن مسلمة في إعطاء الجدة السدس، قد اتفق السلف والخلف على استعمال حكم هذه الأخبار حين سمعوها، فدل ذلك من أمرها على صحة مخرجها وسلامتها، وإن كان قد خالف فيها قوم فإنهم عندنا شذوذ لا يرتد بهم في الإجماع. قال: وإنما قلنا ما كان على هذا سبيل من الأخبار، إن فإنه يوجب العلم بصحة مخبره من قبل أنا من قبلي أنا من قبل أن إذا وجدنا السلف قد اتفقوا على قبول خبر هذا وصفه من غير تثبت فيه ولا معارض بالأصول أو بخبر مثل ما علمنا بمذاهبهم في قبول الأخبار والنظر فيها وعرضها على الأصول، دلنا ذلك من أمورهم على أنهم لم يعبروا إلى حكمه إلا من حيث ثبت عندهم صحته واستقامته، فأوجب لنا العلم بصحة هذا لفظ أبي بكر الرازي في كتابه أصول الفقه.
ومن المعلوم أن الرازي نفسه قد خالف في كتابه الذي ألفه لأجل رد أخبار الآحاد، وهو منهاج التأسيس، فإنه زعم أن أخبار الآحاد لا تفيد إلا الظن. نعم.
قال رحمه الله: من المعلوم لكل ذي حس سليم وعقل مستقيم استفاضة أحاديث الرؤية والنداء والنزول والتكليم وغيرها من الصفات وتلقي الأمة لها بالقبول أعظم بكثير من استفاضة حديث اختلاف المتبايعين وحديث لا وصية الوارث وحديث فرض الجدة، بل لا نسبة بين استفاضة أحاديث الصفات واستفاضة هذه الأحاديث. فهل يسوغ لعاقل أن يقول إن هذه توجب العلم وتلك لا توجبه إلا أن يكون مباهتا؟ وقد صرح الشافعي رحمه الله في كتبه أن خبر الواحد يفيد العلم، نص على ذلك صريحا في كتاب اختلاف مالك، ونصره في الرسالة المصرية على أنه لا يوجب العلم الذي يوجبه نص الكتاب والخبر المتواتر. قال: وأما القسم الثاني من الأخبار فهو ما لا يرويه إلا الواحد العدل ونحوه، ولم يتواتر لفظه ولا معناه، لكن تلقته الأمة بالقبول عملا به أو تصديقا له كخبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات. وخبر ابن عمر رضي الله عنهما نهى عن بيع الولاء وهبته، وخبر أنس رضي الله عنه دخل مكة وعلى رأسه المغفر، وكخبر أبي هريرة رضي الله عنه لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، وكقوله يحرم من الرضاع من الرضاع ما يحرم من النسب، قوله إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، وقوله في المطلقة ثلاثا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، وقوله لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وقوله إنما الولاء لمن أعتق، وقوله يعني ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر في رمضان على الصغير والكبير والذكر والأنثى أمثال ذلك، فهذا يفيد العلم اليقين عند جماهير أمة محمد صلى الله عليه وسلم الأولين والآخرين. وأما السلف فلم يكن بينهم في ذلك نزاع، وأما الخلف فهذا مذهب فقهاء الكبار من أصحاب الأئمة الأربعة، والمسألة منقولة في كتب الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية مثل السرخسي وأبي بكر الرازي من الحنفية والشيخ أبي حامد وابن الطيب والشيخ أبي إسحاق من الشافعية وابن خويلد من داد وغيره من المالكية، ومثل قاضي أبي يعلى وابن أبي موسى وابن الخطاب وغيره من الحنبلية، ومثل أبي إسحاق الإسفرائيني وابن فورك وأبي إسحاق النظام من المتكلمين. وإنما نازع في ذلك طائفا كابن الباقلاني ومن تبعه مثل أبي المعالي والغزالي وابن عقيل، وقد ذكر أبو عمرو بن الصلاح القول الأول صحه واختاره، ولكنه لم يعلم كثرة القائلين به ليتقوى بهم، وإنما قاله بموجب الحجة الصحيحة، وظن من اعترض عليه من المشايخ الذين لهم علم ودين وليس لهم بهذا الباب خبرة تامة أن هذا الذي قاله الشيخ أبو عمرو انفرد به عن الجمهور، وعذرهم أنهم يرجعون في هذه المسائل إلى ما يجدونه من كلام ابن الحاجب، فإن ارتفعوا درجة صعدوا إلى السيف الآمدي وإلى ابن الخطيب، فإن على سندهم
ابن الخطيب هو الرازي.
نعم أحسن عليك. فإن على سندهم صعدوا إلى الغزالي والجويني والباقلاني، قالوا جميع أهل الحديث على ما ذكره الشيخ أبو عمرو. والحجة على قول الجمهور أن تلقى الأمة للخبر تصديقا وعملا إجماع منهم، والأمة لا تجتمع على ضلالة كما لو اجتمعت على موجب عموم أو مطلق أو اسم حقيقة أو على موجب قياس أو موجب قياس، فإنها لا تجتمع على الخطأ، وإن كان الواحد منهم لو جرد النظر إليه لم يؤمن عليه الخطأ، فإن العصمة تثبت بالنسبة الإجماعية، كما أن خبر التواتر يجوز الخطأ والكذب على واحد من المخبرين بمفرده، ولا يجوز على المجموع، والأمة معصومة من الخطأ في روايتها ورأيها ورؤياها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم تواطأت على أنها في العشر الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرى في السبع الأواخر، فجعل تواطؤ الرؤيا دليلا على صحتها. والأحاديث في هذا الباب قد تكون ظنونا بشروطها، فإذا قويت صارت علوما، وإذا ضعفت صارت أوهاما وخيالات فاسدة. وقال وأيضا فلا يجوز أن يكون في نفي الأمر كذبا على الله ورسوله، وليس في الأمة من ينكرها، إذ هو خلاف ما وصفه الله تعالى به، انتهى المقصود. وقد بسط العلامة ابن القيم رحمه الله الكلام في هذه المسألة لعظم شأنها، ونرجو أن يكون فيما نقلنا من ذلك الكفاية والإقناع لطالب الحق، ومن أراد المزيد في ذلك فليراجع هذا الكتاب أعني الصواعق المرسلة، يجد ما يشفي ويكفي والله المستعان.
يعني خلاصة الكلام أن القول بأن أخبار الآحاد لا تفيد الظن هكذا على الإطلاق قول محدث لا يعلم إلا بعد القرن الخامس بعد القرن الرابع الهجري، حتى الخوارج والمعتزلة الذين أنكروا السنن لم يقولوا بهذا القول، والصحيح الذي عليه سلف الأمة والمحققون من أهل العلم من أهل الرواية والدراية أن أخبار الآحاد مفيدة للعلم والعمل إذا صحت، فضلا عن كونها إذا احتفت بالقرائن، فضلا عن كونها إذا كانت في الصحيحين. نعم
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله وأما قول الكاتب إن الأمر بالشيء لا يقتضي تحريم مخالفته لأمور منها، أن المختار عند الحنفية أن الأمر بالشيء لا يقتضي تحريم ضده، فجواب يقال ليس الأمر كما ذكر، بل الصواب أن الأمر بالشيء إذا ورد مجردا عما يدل على إرادة الندب فإنه دال على وجوب الامتثال وعلى تحريم المخالفة ما لم يوجد دليل آخر يدل على أن الأمر للندب لا للوجوب، وهذا هو قول جمهور العلماء من الحنفية وغيرهم، وهو مقتضى الأدلة الشرعية كما سنبين ذلك قريبا إن شاء الله. وقد صرح أهل العلم رحمه الله بما ذكرنا، قال الإمام أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي أحد أئمة الحنفية المتوفى سنة 90 و400 من الهجرة رحمه الله في كتابه في الأصول في مباحث الأمر ما نصه: فأما الكلام في موجب الأمر فالمذهب عند جمهور الفقهاء أن موجب مطلقه الإلزام إلا بدليل انتهى. وقال شيخ أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة صاحب المغني المتوفى سنة 20 و600 من الهجرة رحمه الله في كتابه روضة الناظر في مباحث الأمر ما نصه: مسألة، إذا ورد الأمر متجردا عن القرائن اقتضى الوجوب في قول الفقهاء وبعض المتكلمين، وقال بعضهم اقتضي الإباحة لأنها أدنى الدرجات فهي مستيقنة فيجب حمله على اليقين، وقال بعض المعتزلة يقتضي الندب لأنه لا بد من تنزيل الأمر على أقل ما يشترك فيه الوجوب والندب، وهو طلب الفعل واقتضاؤه أن فعله خير من تركه، وهذا معلوم. أما لزوم العقاب بتركه فغير معلوم فيتوقف فيه، ولأن الأمر طلب والطلب يدل على حسن المطلوب لا غير، والمندوب حسن فيصح طلبه، وما زاد على ذلك درجة لا يدل عليها مطلق الأمر ولا يلزمه منه، ولأن الشارع أمر بالمندوبات والواجبات معا، فعند وروده يحتمل الأمرين معا فيحمل على اليقين. وقال الواقفة هو على الوقف حتى يرد الدليل ببيانه، لأن كونه موضوعا لأحد هذه الأقسام إما أن يعلم بنقل أو عقل ولم يوجد أحدهما فيجب التوقف فيه، ولنا ظواهر الكتاب والسنة والإجماع وقول أهل اللسان. أما الكتاب فقوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، حذر الفتنة والعذاب الأليم في مخالفة الأمر، فلولا أنه مقتض للوجوب ما لحقه ذلك. وأيضا قول الله تعالى: ما كان مؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وقوله تعالى: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، ذمهم على ترك امتثال الأمر، والواجب ما لم يذم بتركه. ومن السنة ما روى البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بفسخ الحج إلى العمرة، فردوا عليه القول فغضب، ثم انطلق حتى دخل على عائشة غضبان، فقالت: من أغضبك أغضبه الله، فقال: ما لي لا أغضب، وأنا آمر بالأمر فلا أتبع. فإن قيل: هذا في أمر اقترن به ما دل على الوجوب، قلنا: النبي صلى الله عليه وسلم إنما علل غضبه بتركهم اتباع أمره، ولولا أن أمره للوجوب لما غضب من تركه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. والندب غير شاق، فدل على أن أمره اقتضى الوجوب، وقوله عليه الصلاة والسلام لبريرة لو راجعته فقالت: أتأمرني يا رسول الله؟ قال: إنما أنا شافع. فقالت: لا حاجة لي فيه. وإجابة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم مندوب إليها، فدلنا ذلك على أن أمره الإجابة.
يعني قول هذا الكاتب بأن الأمر بالشيء لا يقتضي تحريم مخالفته هذا قول غريب يؤدي إلى فساد الأمور. يعني معنى لما قال جل وعلا: وقوموا لله قانتين، كأنه يقول إذا قام المصلي هو يتكلم صلاة غير باطلة، هذا من أعجب ما يكون. لما قال جل وعلا في القرآن الكريم في حق الصائمين: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، على قوله هذا أن الإنسان إذا أكل بعد الخيط الأسود وبين الخيط الأبيض لا يقتضي تحريم الأكل والشرب بعد ذلك، هذا كلام فاسد واقعا فضلا عن التأصيل العلمي. نعم.
قال رحمه الله: الثالث إجماع الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم أجمعوا على وجوب طاعة الله وامتثال أوامره من غير سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عما عنا بأوامره، وأوجبوا أخذ الجزية من المجوس بقوله: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، وغسل الإناء من البلوغ بقوله: فليغسله سبعا، والصلاة عند ذكرها بقوله: فليصليها إذا ذكرها. واستدل أبو بكر رضي الله عنه على إيجاب الزكاة بقوله تعالى: وآتوا الزكاة، ونظائر ذلك مما لا يخفى يدل على إجماعهم على اعتقاد الوجوب. الرابع أن أهل اللغة عقلوا من إطلاق الأمر الوجوب، لأن السيد لو أمر عبده فخالفه
حسن
عندهم لومه وتوبيخه.
نعم.
وحسن العذر في عقوبته بمخالفة الأمر، والواجب ما يعاقب بتركه أو يذم بتركه.
يعني لو قيل لهذا القائل إن عندك خادما تقول له قم وأتني بماء، فيقول لك الخادم أمرك ليس للوجوب، هل تراه يضحك أم تراه يغضب؟ فإن ضحك عاد كلامه على نفسه سخرية وضحوكة، وإن غضب علمنا بطلان قوله. نعم
أحسن عليكم. قال رحمه الله فإن قيل إنما لزمت العقوبة أن الشريعة أوجبت ذلك، قلنا إنما أوجب طاعته إذا أتى السيد بما يقتضي الإجابة، ولو أذن له في الفعل أو حرمه عليه لم يجب عليه، ولأن مخالفة الأمر معصية. قال الله تعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال أفعصيت أمري، ويقال أمرتك فعصيتني. وقال الشاعر أمرتك أمرا جازما فعصيتني. والمعصية موجبة العقوبة، قال الله تعالى من يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا انتهى. وقال العلامة أبو الحسن الآمدي المتوفى سنة 31 و600 من الهجرة رحمه الله في كتابه الأحكام في أصول الأحكام، لما ذكر اختلاف الناس في مقتضى الأمر ما نصه، ومنهم من قال إنه حقيقة في الوجوب مجاز فيما عدا، وهذا هو مذهب الشافعي رضي الله عنه والفقهاء وجماعة من المتكلمين كأبي الحسين البصري، وهو قول الجبائي في أحد قوله انتهى المقصود. قال العلامة محمد بن علي الشوكاني المتوفى سنة 50 و200 و1000 من الهجرة رحمه الله في كتابه إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول في مباحث الأمر ما نصه، الفصل الثالث، اختلف أهل العلم في صيغة افعل، هل هي حقيقة في الوجوب أو فيه مع غيره. فذهب الجمهور إلى أنها حقيقة في الوجوب فقط، وصححه ابن الحاجب والبيضاوي، وقال الرازي وهو الحق ذكر، وذكر الجويني أنه مذهب الشافعي، قيل وهو الذي أملاه الأشعري على أصحابه انتهى المقصود. وهذا قليل من كثير من كلام العلماء الأصول في بيان أن الأمر عند الإطلاق يقتضي الوجوب عند أكثر العلماء، ولا يجوز صرفه عن الوجوب إلا بدليل يدل عليه. وقد دل على صحة ما ذهب إليه الجمهور أدلة كثيرة، منها أن الله سبحانه وعد أهل الطاعة الفوز بالجنة والكرامة، ووعد أهل المعصية بسوء المصير، وهكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في سورة النساء ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله يتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وقال في سورة الأحزاب وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال تعالى في سورة الفتح ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل يا رسول الله من أبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة من عصاني فقد أبى، رواه البخاري في صحيحه. فلو كان امتثال أمر الله ورسوله غير واجب إلا بدليل آخر يدل على الوجوب لم يستحق العاصي هذا الوعيد الشديد، لأنه معذور إذا لم يكن في النص ما يدل على أن الأمر مقصود به الوجوب. ومن تأمل كلام سلف الأمة وأئمتها في مقام الاحتجاج علم يقينا أنهم يحملون أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عند الإطلاق على الوجوب، ويعيبون على من خالف ذلك إذا لم يكن معه دليل على صرف الأمر عن ظاهره إلى غيره.
يعني خلاصة الكلام أن القول الذي لا ينبغي العدول عنه أن أمر الله ورسوله هما على الوجوب، أمر الله ورسوله على الوجوب من حيث الأصل حتى يأتي صارف يصرفه عن الوجوب إلى الندب. وهذه الصوارف كثيرة ذكرها العلماء في كتب أصول الفقه في باب حكم الأمر والنهي. نعم.
قال رحمه الله من أدلة الدالة على أن الأمر الوجوب ما لم يوجد دليل يدل على خلاف ذلك أن الله سبحانه وتعالى ما أمر الملائكة بالسجود لآدم فسجدوا إلا إبليس غضب عليه ولعنه وطرده من رحمته بسبب عصيانه الأمر المجرد، وهو قوله سبحانه اسجدوا لآدم. وقال تعالى موبخا لإبليس على تخلفه عن الطاعة ما منعك ألا تسجد إذا أمرتك، فدل ذلك على أن الأمر المطلق يقتضي الوجوب كما يقتضي ذم المخالف وتوبيخه والغضب عليه. ومن أدلة على ذلك أيضا قوله سبحانه في سورة المرسلات وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون فذمهم بذلك على مخالفة الأمر، وهو قوله اركعوا. ومن ذلك أيضا قوله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمر أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، فتوعد من خالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصاب بالفتنة أو العذاب الأليم. فلو كان امتثال أمر المجرد غير واجب لم يستحق المخالفة له هذا الوعيد. والأدلة في هذا الباب كثيرة لمن تدبر الكتاب والسنة طالبا للحق مؤثرا له. وبما ذكرناه من أدلة وكلام أهل العلم يعلم بطلان قول من قال إن الأمر عند الإطلاق لا يدل على الوجوب هو الذي اعتمده الكاتب في مقاله المذكور ورجح به قوله بعدم وجوب عفاء اللحى، وهو قول ظاهر الفساد لمن تأمل الأدلة، والله ولي التوفيق. وأما قوله في تبرير ما ذهب إليه من عدم اقتضاء الأمر بالوجوب عدم اقتضاء الأمر الوجوب في قوله صلى الله عليه وسلم قص الشوارب وأعفوا اللحى خالف المشركين، متفق على صحته، وقوله صلى الله عليه وسلم جز الشوارب أرخوا اللحى خالف المجوس. خرج مسلم في صحيح ما نصب منها أن الأمر بالشيء إذا اقترن به علة معقولة المعنى، وهي أن الشارع لم يطلبه لذاته بل لمقصد آخر مقترن به عند صدور الأمر، إذا انفك عنه هذا المقصد لم يفد الأمر الوجوب، والأمر بالإعفاء والإحفاء المقصود به مخالفة المجوس انتهى. وجوابه إن قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم قد علل قص الشوارب وإعفاء اللحى بعلتين، أحدهما أن ذلك من الفطرة كما في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عشر من الفطرة، فذكر منها قص الشارب وإعفاء اللحية. والعلة الثانية أن إطالة الشوارب وحلق اللحى فيهما مشابهة للمجوس والمشركين، وهذه العلة لم تنفك عن الأمر بل لا تزال معتبرة إلى يوم القيامة، لأن الشارع عليه الصلاة والسلام أمر أمرا مطلقا بمخالفة المشركين في زيهم وأخلاقهم وشعائر دينهم، ولم يحدد ذلك بزمن معلوم ولم يجعل له نهاية معلومة، فوجب أن يكون ذلك أمرا مطلوبا من المسلمين إلى يوم القيامة.
هذه القاعدة جميلة من كلام الشيخ ابن باز رحمه الله، لا بد أن ننتبه لها. ما هي هذه القاعدة؟ أن العلة إذا لم تنفك عن الأمر فهي لا تزال معتبرة إلى يوم القيامة، يعني الشارع علل قص الشارب بمخالفة المشركين وعلل إعفاء اللحى بمخالفة المشركين، فهذه العلة الملازمة للأمر باقية إلى يوم القيامة، باقية إلى يوم القيامة، بمعنى أن من علامات المشركين أنهم يطيلون شواربهم ويحلقون لحاهم، فالأمر بجز الشوارب وإرخاء اللحى لأجل مخالفة المجوس ومخالفة المشركين يعني أن من علامات أهل الإيمان حف الشارب، من علامات أهل الإيمان إرخاء اللحى، وهذه تبقى، هذه علامة تبقى. طيب إذا غير المجوس أشكالهم لا يتغير الحكم، لأنها أصبحت حالة ملازمة لأهل الإيمان وإن غير أهل الكفران أشكالهم وألوانهم. نعم،
أحسن عليكم. قال رحمه الله والأدلة على ذلك أكثر من أن تحصى، منها ما ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تتبعون سنة من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه، قالوا يا رسول اليهود والنصارى، قال فمن. ومنها ما خرج الإمام أحمد عن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو منهم، الأحاديث في هذا المعنى كثيرة. قد ألف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة كتابا جليلا عظيم الفائدة سماه اقتضاء الصراط المستقيم وخلفة أصحاب الجحيم، وذكر فيه من الآيات والأحاديث والآثار وكلام أهل العلم ما يدل على أن الشرع المطهر جاء بالنهي عن مشابهة الكفار والأمر بمخالفتهم. فلنذكر من كلامه رحمه الله ما يبين لمن يطلع على هذه الكلمة في مشابهة الكفار في حلق اللحى وإطالة الشوارب وغير ذلك من صنوف المشابهة من الفساد الكبير والعواقب الوخيمة.
قال يعني تقريرا للقاعدة التي ذكرها الشيخ ابن باز أذكر مثالا، الإسلام أمرنا بالصدق ونهانا عن الكذب وأخبر أن الكذب من أوصاف المنافقين. طيب هل المنافق إذا قال الصدق يقول عاقل إن المؤمن عليه أن يقول الكذب؟ هذا ما يفهم، الذي يقول هذا الكلام لا يفهم. إذن ما معنى أن الصدق من أوصاف المؤمنين يعني ملازمة لهم، والكذب من أوصاف المنافقين يعني ملازمة لهم، ولا يعني هذا أنه أحيانا لا يكذب لا يصدق؟ نعم.
قال رحمه الله، وقال رحمه الله في كتاب المذكور ما نصه، والوجه الثامن من اعتبار المشابهة في الظاهر تورث نوع مودة ومحبة وموالاة في الباطن، كما أن المحبة في الباطن تورث المشابهة في الظاهر، وهذا أمر يشهد به الحس والتجربة. حتى إن رجلين إذا كان في بلد واحد ثم اجتمع في دار غربة كان بينهما من المودة والموالاة والائتلاف أمر عظيم، وإن كان في مصرهما لم يكونا متعارفين أو كان متهاجرين، وذلك أن الاشتراك في البلد نوع وصف اختص به عن بلد الغربة. بل لو اجتمع رجلان في سفر أو بلد غريب وكانت بينهما مشابهة في العمامة أو الثياب أو الشعر أو المركوب نحو ذلك لكان بينهما من الائتلاف أكثر مما بين غيرهما. وكذلك تجد أرباب الصناعة الدنيوية يألف بعضهم بعضا ما لا يألفون غيرهم، حتى أن ذلك يكون مع المعاداة والمحاربة إما على الملك وإما على الدين. وكذلك تجد الملوك نحو من رؤساء وإن تباعدت ديارهم ومالكهم بينهم مناسبة تورث المشابهة ورعاية من بعضهم لبعض. وهذا كله بموجب الطباع ومقتضاها، إلا أن يمنع عن ذلك دين أو غرض خاص. فإذا كانت المشابهة في أمور دنيوية تورث المحبة والموالاة، فكيف بالمشابهة في أمور دينية؟ فإن إفضاءها إلى نوع من الموالاة أو أكثر وأشد.
لا، المشابهة في الأمور الدينية أخطر وأعظم، وذلك من وجهين: الأول أنه يذيب علامات أهل الإسلام والإيمان، والثاني أنه سبب لنشر علامات أهل الكفران. نعم.
قال رحمه الله: فكيف بالمشابهة
والمحبة والموالاة
لهم تنافي الإيمان؟ قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أمر من عنده فيصبح على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا: هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. وقال تعالى: فيما يذم به أهل الكتاب: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. فبين سبحانه وتعالى أن الإيمان بالله والنبي صلى الله عليه وسلم وما أنزل إليه مستلزم لعدم ولايتهم. فثبوت ولايتهم يوجب عدم الإيمان، لأن عدم اللازم يقتضي عدم الملزوم.
هذه قاعدة مضطردة، أن عدم اللازم هي قاعدة عقلية، عدم اللازم يقتضي عدم الملزوم. ما معنى هذا الكلام؟ نضربه بمثال حسي. عندما يضرب الإنسان كفه على كف يسمع صوته، فإذا سمع الصوت إذن يلزم من سماعه الصوت أن هناك مصوت. طيب إذا لم يسمع الصوت إذن ليس هناك مصوت. إذا وجد الإيمان انقطع الولاء مع الكفار، الولاء الديني. إذا لم يوجد الولاء لزم من ذلك وجود النفاق عياذا بالله ووجود الكفران. نعم.
قال رحمه الله وقال سبحانه وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان ويدهم بروح منه. فأخبر سبحانه وتعالى أنه لا يوجد مؤمن يواد كافرا، فمن واد الكفار فليس بمؤمن. فالمشابهة الظاهرة مظنة المودة فتكون محرمة، كما تقدم تقرير مثل ذلك. وأعلم أن وجوه الفساد في مشابهتهم كثيرة، فنقتصر على ما نبهنا عليه، والله أعلم. انتهى. فتأمل رحمك الله قوله: فالمشابهة الظاهرة مظنة المودة فتكون محرمة. يتضح لك في ذلك شيء من الحكمة في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفة المجوس والمشركين في إطالة الشوارب وعدم إعفاء اللحى وغير ذلك، وأن تلك المشابهة تورث المودة والمحبة. فلذلك أمر الشارع عليه الصلاة والسلام بإعفاء اللحى وإرخائها وجز الشوارب وإخفائها مخالفة المشركين، وحسما لمادة التشبه بهم المفضي إلى موالاتهم ومحبتهم، علامة على ما في ذلك من مخالفة الفطرة ومشابهة النساء، والله المستعان.
لذلك اليوم نرى بعض الجيوش وبعض الجهات الحكومية تلزم موظفيها والعاملين فيها بزي معين. من مقاصد توحيد الزي إيجاد الموالاة والمحبة والمناصرة فيما بين أهل الزي، وهذه مسألة واضحة. لذلك لو أن شرطيا رأى إنسانا يضرب في الشارع فإنه يقوم بوظيفته كشرطي، لكن لو رأى إنسانا يضرب في الشارع وهو لابس لباس الشرطي فيفزع إليه أكثر من فزعه إلى الأول. لماذا؟ لأنه في غالب ظنه أن الثاني مثله، وهذا دليل واضح على أن المشابهة الظاهرة موجبة لماذا؟ للموالاة والمحبة والنصرة.
قال رحمه الله: وما قول الكاتب هداه الله في مبررات صرف الأمر بإفاء اللحى وجز الشوارب عن الوجوب إلى الندب ما نصه، ومنها أن مخالفة المسلمين غيرهم مطلوبة فيما هو من شعائر دينهم لا مطلقا إلى آخره. فجوابه أن يقال: قد دلت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية على ذم مشابهة المسلمين الكفار والتحذير من ذلك، ولم تخص شيئا من شؤونهم دون شيء، وتخصيص النهي بما هو من شعائر دينهم محتاج إلى دليل، وليس هناك دليل يدل على ذلك، بل الأدلة الشرعية كلها تقتضي عدم التشبه بالمشركين فيما هو من شعائر دينهم وفي غيره. وقد أسلفنا في الأدلة ما يدل على ذلك، وقوله وقوله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنما من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، الحديث. ولم يقل في شعائر دينهم، وقوله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، ولم يقل في شعائر دينهم.
يعني قوله بأن الأمر ب مخالفة اليهود أو النصارى أو المجوس إنما هو في شعائر دينهم، هذا استدلال قبيح. لماذا؟ لأن الشارع أطلق القول: من تشبه بقوم فهو منهم، وقال صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذ، على الإطلاق. نعم.
قال رحمه الله: منها أحاديث الأمر بمخالفة المشركين والمجوس في جز الشوارب وإرخاء اللحى، وليس حلق اللحى وإطاءة الشوارب من شعائر دينهم، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفة في ذلك، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا من صحافها فإنها لهم في الدنيا، يعني الكفار، ولكم في الآخرة. متفق على صحته. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها. قالوا: يا رسول الله، كفارس والروم؟ قال: ومن الناس إلا أولئك. خرجوا البخاري. والأدلة في هذا كثيرة، ولا يجوز لأحد أن يخصص الأدلة الشرعية إلا بدليل شرعي يقتضي التخصيص. ولا ريب أن التشبه بالكفار في شعائر دينهم كأعيادهم ونحوها أشد في الإنكار وأعظم في الإثم، ولكن ليس النهي عن ذلك تحريمه مختصا بما يتعلق بشعائر دينهم.
يعني التشبه مراتب، التشبه في ما هو من خصائص الدين هذا قد يصل إلى الكفر، والتشبه في الأمور العامة من أمورهم هذا يوصل إلى المعصية. فهذه مسألة يعني مهمة. وبعض التشبه قد يوصل إلى الفسق، مثلا هم أكلوا في ملاعق الفضة والذهب، فصار المسلمون يأكلون في ملاعق الذهب والفضة، فجمعوا بين سوءتين. هؤلاء الذين أكلوا بملاعق الذهب والفضة جمعوا بين مخالفة الأمر الشرعي في النهي عن الأكل فيما فيه ذهب أو فيما يكون فيه فضة، وجمعوا بين مشابهة الكفار. نعم.
قال رحمه الله: وما احتجاج الكاتب على عدم اقتضاء الأمر الوجوب بالأحاديث الواردة في صبغ الشيب والصلاة في النعال فالجواب على ذلك أن يقال: إن الأصل وجوب الامتثال في الأمرين جميعا، وهما مخالفة اليهود والنصارى بصبغ الشيب والصلاة في النعال والخفاف، ولكنه ترك ذلك لما ورد من الأحاديث الدالة على أن الأمر بتغيير الشيب والصلاة في النعال للندب لا للوجوب، وبذلك لا يبقى له ولا لغيره من القائلين بعدم اقتضاء الأمر الوجوب حجة في الحديثين المذكورين، لأن محل البحث هو الأمر المجرد. أما الأمر الذي ورد في الأدلة الشرعية ما يدل على أنه قد أريد به الندب للوجوب فليس محل البحث عند الجميع. وأما احتجاجه على عدم اقتضاء الأمر الوجوب بما نصه إذا ذكرت أفعال متعددة وأعطيت حكما واحدا سرى هذا الحكم عليها جميعا مستدلا على ذلك بما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار إلى آخر الحديث. فجوابه أن يقال ليس الأمر كما ذكر وليس في الحديث المذكور حجة على ما ذهب إليه، لأن البراهين الشرعية تحددت على أن بعض الأمور قد تشترك في كونها مشروعة ومنهية عنها وينفرد بعضها عن بقية ما قرن به بكونه واجبا ومحرما. ومن ذلك الأمور المذكورة في هذا الحديث فإن الأحاديث الصحيحة قد دلت على وجوب إعفاء اللحى وقص الشوارب والاستنشاق في الغسل والوضوء وانتقاص الماء وهو الاستنجاء، كما دلت على أن السواك مستحب فقط وليس بواجب، وأما حلق العانة ونتف الإبط وتقلم الأظفار ففي وجوبها خلاف بين العلم المشهور في كلامه أن سنة، وظاهر الأدلة يقتضي وجوبها لإطلاق الأحاديث الآمرة بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المسلمين أن لا يتركها مع قص الشارب أكثر من 40 ليلة، كما روى ذلك مسلم في صحيح عن أنس رضي الله عنه أنه قال وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا تترك أكثر من 40 ليلة. وإذا قال الصحابي مثل هذه الصيغة فهي في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقوله كقوله أمرنا أو نهينا، لأنه لا آمر لهم ولا ناهية ولا مؤقت إلا هو عليه الصلاة والسلام. وقد جاء الرفع صريحا في رواية أحمد والنسائي والترمذي وبداود. وأما احتجاجه على عدم وجوب إعفاء اللحى بقوله ومنها أنه قد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها ولو كان الأمر بالإعفاء على إطلاق لما أخذ منها شيء، فجوابه أن يقال إن حكمه بثبوت هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على أنه لم يراجع كلام أهل العلم على هذا الحديث، ولو راجعوا لعلم أنه ليس بثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد صرح أهل العلم بأن الواجب على من يتكلم في التحليل والتحريم وسائر أحكام يعتني بالأدلة، وأن لا يجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بما عرف صحته، فإذا لم يعرف ذلك فالواجب أن يأتي بصيغة تمريض كروية ويذكر نحو ذلك، كما نبه عليه الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح رحمه الله وغيره. وقال الحافظ العراقي رحمه الله في الألفية ما نصه وإن ترد نقلا لواه أو لما يشك فيه لا بإسنادهما فأتي بتمريض كيروى وجزم بنقل ما صح كقال فاعلم. وقد نص أهل العلم من شراح الحديث وغيرهما على ضعف هذا الحديث، ولأن مداره على عمر ابن هارون بلخي وضعيف الحديث عند أئمة الحديث، وقد اتهموا بعضهم بالكذب، ونحن نذكر بعض كلام أهل العلم في ذلك ليكون قارئ وهذه الكلمة على بينة من هذا الحديث الذي اقتر به كثير من الناس واتخذه سلما لقص اللحى وعدم توفيرها، مع أنه لو صح لم يدل إلا على التخفيه من شعرها طولا وعرضا، ولا يجوز أن يحتج به على حلقها لأنه تجاوز لما دل عليه الحديث لو صح، والله المستعان. قال الشيخ أبو زكريا الحنوي رحمه الله في شرح المهذب ما نصه وأما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها، فرواه الترمذي بإسناد ضعيف لا يحتج به. وبما ذكرنا في هذا الجواب من الأدلة الشرعية وكلام أهل العلم يتضح لطالب الحق بطلان ما اعتمده هذا الكاتب في قوله بعدم تحريم من حلق اللحية، كما يتضح له بطلان قوله بأن الأمر المطلق لا يفيد الوجوب ولا تحريم ضد المأمور به، وبطلان قوله إن خبر أحد ليس قطعيا فلا ينهض قوله بوجوب إعفاء اللحى وتحريم حلقها، ويعلم أن ويعلم أن الحق الذي لا ريب فيه هو أن الأمر عند الإطلاق يقتضي الوجوب عند جمهور العلماء، وأن خبر الآحاد إذا استقام سنده حجة يجب العمل به عند جميع أهل العلم في العقائد وغيرها، وإنما الخلاف بينهم إنما هو في إفادته العلم لا في وجوب العمل. وقد سبق في كلام أهل العلم المحققين أن خبر الآحاد يفيد العلم بالقرائن، وأن سلف هذه الأمة ما كانوا يخوضون في ذلك، بل كانوا يتلقون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صحت أسانيدها بالقبول، وينقلون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جازمين أنه قالها يحتجون بها على جميع الأحكام، ولا يعلم عن واحد منهم أنه قال لمن احتج عليه بحديث صحيح إن هذا خبر أحاد لا تقوم به الحجة، وإنما وقع مثل هذا في كلام بعض المتأخرين الذين خاضوا في الكلام اغتروا بشبهة أهله، كما يتضح بما سبق أن القول بوجوب إعفاء اللحى وتوفيرها وتحريم حلقها هو القول الحق، وأنه ليس مع من خالف ذلك إلا شبهات لا تسمن ولا تغني من جوع. أو حديث ضعيف لا يجوز أن تعارض به الأحاديث الصحيحة. وسأنقل لك بعض كلام أهل العلم في وجوب إعفاء اللحى وتحريم حلقها تكميلا للفائدة وإيضاحا لما سبق بيانه من دلالة الأحاديث الواردة في هذا الباب عند أهل العلم على ما ذكره. مع العلم أن اللحية هي نبت هي ما نبت على الخدين والدقن كما في القاموس ولسان العرب، والله ولي التوفيق.
بالنسبة لحلق اللحية، نقل العلامة بن قاسم في رسالة له عن حكم حلق اللحية الإجماع بأن ذلك حرام وأنه مثله وأن فيه مشابهة للنساء وفيه مشابهة للكفار. هذه أربعة علل واضحة بني عليها الإجماع. نعم.
قال العلامة النووي رحمه الله في شرح مسلم في شرحه لحديث ابن عمر وأبي هريرة، لما ذكر كلام القاضي عياض رحمه الله في شرح حديث ابن عمر وأبي هريرة المذكور عنه فيما نصه: والمختار ترك اللحية على حالها وألا يتعرض لها بتقصير شيء أصلا، والمختار في الشارب ترك الاستئصال والاقتصار على ما يبدو به طرف الشفة. انتهى. وقال علامة ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن في كلامه على حديث عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال: عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية. الحديث ما نصه: وأما إعفاء اللحية فهو إرسالها وتوفيرها كره لنا أن نقصها كثير بعض الأعاجم، وكان من زي آل كسرى قص اللحى وتوفير الشوارب، فندب صلى الله عليه وسلم أمته إلى مخالفتهم في الزي والهيئة. انتهى. وقال العلامة المفلح رحمه الله في الفروع ما نصه: ويحرم حلقها يعني اللحية، ذكره شيخنا يعني شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. وقال أيضا: وذكر ابن حزم الإجماع أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض. انتهى المقصود من كلامه. وقال العلامة المبارك فوري رحمه الله:
هذا الكلام فرض، ربما قد يعني يظن بعض طلبة العلم أنه معارض بما نقل عن بعض الفقهاء من القول بالسنية، فنقول القول بالسنية من هؤلاء الفقهاء يفهم على ضربين: الأول سنة بمعنى طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى هذا لا خلاف بين قولهم بأن اللحية سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبين قول المحققين من أهل العلم بأن ترك اللحية فرض أو واجب. والثاني أنهم ربما يعبرون بقولهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم في موضع آخر ينصون على الوجوب. نعم.
قال رحمه الله: وقال العلامة المبارك فوري في كتابه تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي بعد كلام سبق ما نصه: قلت: لو ثبت حديث عمرو بن شعيب نبيا جده المذكور في باب المتقدم لكان قول الحسن البصري وعطاء أحسن الأقوال وعدلها، لكنه حديث ضعيف لا يصلح للاحتجاج به. وأما قول من قال إنه إذا زاد عن القبضة يؤخذ الزائد واستدل بأثار ابن عمر وعمر وأبي هريرة رضي الله عنه فهو ضعيف، لأن حديث الإعفاء المرفوع صحيح في هذه الأثار، وهذه الأثار لا تصلح للاستدلال بها مع وجود هذه الأحاديث المرفوعة والصحيحة. فأسلم الأقوال هو قول من قال بظاهر أحاديث الإعفاء وكره أن يؤخذ شيء من طول اللحية وعرضها، والله تعالى أعلم. انتهى. ومراد بحديث عمرو بن شعيب
هذه مسألة، يعني المسألة لها شقان: الشق الأول وجوب إعفاء اللحية، فهذا مجمع عليه لا أعلم فيه خلافا. الشق الثاني هو ما زاد عن القبضة، يعني يمسك الإنسان لحيته هكذا ثم ما زاد عن القبضة هل يقصه أو يتركه، هذا فيه خلاف بين الفقهاء. والمنقول عن الأئمة الأربعة وهو رواية مشهورة عن الإمام أحمد أن ما زاد عن القبضة جاز أخذها. نعم.
ومراد بحديث عمرو بن شعيب نبيا جدي ما خرجه الترمذي رحمه الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها، وهو حديث لا يصح كما قاله المبارك فوري وغيره، وصرح به قبله النووي في شرح المهذب كما سبق بيان ذلك، لأن في إسناده عمر بن هارون البلخي وهو متروك الحديث كما في التقريب لكونه متهم الكذب. وقد انفرد برواية هذا الحديث عن أسامة بن زيد الليثي عن عمرو بن شعيب عن نبيه عن جده. وقال الشيخ علي محفوظ
يعني لو كتب علي بن محفوظ ما أشكل عليك. نعم. وقال الشيخ علي محفوظ، نعم، يعني علي بن محفوظ. نعم.
وقال الشيخ علي محفوظ في كتابه
الإبداع من علماء مصر،
من المتأخرين.
نعم من المتأخرين، نعم أدركه الشيخ ابن باز رحمه الله.
ولعل لذا ما كتب ابن.
نعم صحيح، لأنه مكتوب على اسم كتاب علي محفوظ. نعم.
وقال الشيخ
علي ما الأزهر يعني.
وقال الشيخ علي محفوظ في كتاب الإبداع في مضار الابتداع: ما نصه من أقبح العادات ما اعتاده الناس اليوم من حلق اللحية وتوفير الشارب، وهذه البدع التي قبلها سرت إلى المصريين من مخالطة الأجانب واستحسان عوائدهم حتى استقبحوا محاسن دينهم وهجروا سنة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. فعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب. وكان ابن عمر إذا حج واعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه. رواه البخاري. وروى مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحفوا الشوارب وأحفوا اللحى. وروي أيضا عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالفوا المشركين، أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جزوا الشوارب وأرخوا اللحى وخالفوا المجوس. التوفير الإبقاء، وأحفوا بهمزة قطع الإحفاء وهو المبالغة في الجز، وأعفوا من أعفيته إذا تركته حتى كثر وزاد. فإعفاء اللحية تركها لا تقص حتى تعفو وتكثر، وإرخاؤها وإبقاؤها بمعنى الإعفاء. والأحاديث في ذلك كثيرة، كل نص بوجوب توفير اللحية وحرمة حلقها والأخذ منها على ما سيأتي. ولا يخفى أن قوله خالف المشركين وقوله خالف المجوس يؤيدان الحرمة. فقد أخرج أبو داود بن حبان وصححه ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، وهو غاية في الزجر عن التشبه بالفساق وبالكفار في أي شيء مما يختصون به من ملبوس أو هيئة. في ذلك خلاف العلماء، منهم من قال بكفر وهو ظاهر الحديث، ومنهم من قال لا يكفر ولكن يؤدب. فهذان الحديثان بعد كونهما أمرين دالان على أن هذا الصنع من هيئات الكفار الخاصة بهم، والنهي إنما يكون عما يختصون به. فقد نهانا صلى الله عليه وسلم عن التشبه بهم عموما في قول من تشبه ومن أفراد هذا العام حلق اللحية، وخاصة في قول يوفر اللحى خالف المجوس خالف المشركين.
كلام الشيخ علي محفوظ رحمه الله دقيق ومهم جدا، وهو أن هيئات الكفار الخاصة بهم نحن منهيون عن التشبه به، سواء كان هذا في دينهم أو في دنياهم. كل هيئة أو صورة أو عمل أو قول خاص بهم فنحن منهيون عن التشبه بهم. يعني مثلا نضرب مثال من الأقوال، من أقوالهم المشهورة أنهم إذا لقي بعضهم بعضا لا يقول السلام عليكم، يقول صباح الخير، فنحن منهيون عن هذا، نبدأ بالسلام ثم نصبح ونمسي لا بأس بذلك. كذلك من عادات الكفار المشهورة إلى اليوم أكلهم بالشمال، فنحن مأمورون بالأكل باليمين ونحو ذلك. نعم.
قال رحمه الله: ثم ما تقدم الحديث ليس على إطلاقه، فقد روى الترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ من لحيته من عرضها وطولها. وروى أبو داود النسائي أن ابن عمر كان يقبض على لحيته فقطع ما زاد على الكف، وفي لفظ: ثم يقص ما تحت القبضة. وذكر البخاري تعليقا: فهذه الأحاديث تفيد ما رويناه آنفا، فيحمل الإعفاء على إعفائها من أن يؤخذ غالبها أو كلها. فقد اتفقت المذاهب الأربعة على وجوب توفير اللحية وحرمة حلقها والأخذ القريب منه. الأول مذهب الحنفية، قال: في الدر المختار ويحرم على الرجل قطع لحيته، وصرح في النهاية بوجوب قطع ما زاد على القبضة بالضم. وأما الأخذ منها وهي دون ذلك ما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال فلم يبيح أحد، وأخذ كلها فعل يهود الهند ومجوس الأعاجم. انتهى فتح قول. وقوله: وما وراء ذلك يجب قطعه، هكذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ من اللحية من طولها وعرضها، كما رواه الإمام الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ من اللحية من طولها وعرضها، كما رواه الإمام الترمذي في جامعه، ومثل ذلك في أكثر كتب الحنفية. الثاني مذهب السادة المالكية، حرمة حلق لحية وكذا قصها إذا كان يحصل به مثله. أحسن ما عليك.
نعم.
إذا كان يحصل به مثله.
بالتاء.
مثلته.
نعم مثلته.
وأما إذا طالت قليلا وكان القص لا يحصل به مثلة فهو خلاف الأولى أو مكره، كما يؤخذ من شرح الرسالة لابن الحسن وحاشية العلامة العدوي رحمهم الله.
يعني مذهب المالكية أن ما زاد عن القبضة هل يؤخذ أو لا يؤخذ، فيه قولان: القول الأول أنه خلاف الأولى يعني أخذه، والقول الثاني أنه يكره أخذ ما زاد عن القبضة. نعم.
الثالث مذهب السادة الشافعية، قال في شرح العباب فائدة
العباب
قال في شرح العباب فائدة قال شيخان يكره حلق اللحية، واعترضه ابن رفعة بأن الشافعي رضي الله عنه نص في الأم على التحريم. وقال الأذرعي
الصواب أن قول الشيخان يكره حلق اللحية أن الكراهة هنا كراهة التحريم.
وقال الأذرعي الصواب تحريم حلقها جملة لغير علة بها انتهى. ومثله في حاشية بن قاسم العبادي على كتاب الكتاب المذكور. الرابع مذهب السادة الحنابلة نص في تحريم حلق اللحية، فمنهم من صرح بأن المعتمد حرمة حلقها، ومنهم من صرح بالحرمة ولم يحكي خلافا كصاحب الإنصاف، كما يعلم ذلك بالوقوف على شرح المنتهى وشرح منظومة الآداب وغيرهما. ومما تقدم تعلم أن حرمة حلق اللحية هي دين الله وشرعه الذي لم يشرع لخلقه سواه، وأن العمل على غير ذلك سفه وضلالة أو فسق وجهالة أو غفلة عن هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. انتهى كلام الشيخ علي محفوظ. وكلام أهل العلم في هذه المسألة،
يعني الشيخ ابن باز رحمه الله من إنصافه، مع أن في كلام الشيخ علي محفوظ ما يخالف مذهبه، لأن الشيخ رحمه الله كان يرى وجوب إعفاء اللحية مطلقا، والشيخ علي محفوظ نص في كلامه على جواز الأخذ مما زاد عن القبضة، ونقل ذلك عن العلماء، وهذا يدل على إنصاف الشيخ ابن باز رحمه الله، فهو حكى قوله أولا ثم نقل قول غيره ثانيا. نعم.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله كلام أهل العلم في هذه المسألة كثير، وأرجو أن يكون فيما نقلناه من كلام أهل العلم كفاية ومقنع طالب الحق، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وسائر المسلمين لمعرفة الحق واتباعه وإيثاره على ما سواه، وأن يعيذنا وجميع المسلمين من مضلات الفتن وطاعة الهوى والشيطان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات،